الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة لعلها أن تكون الأولى من شهر ربيع، الأولى لعام 42,400,000، مع إخواننا في مسجد الإمام مقبل بن هادي الوادعي بلندن، نوجه لأنفسنا ولهم نصيحة: عسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم بها. الذي نتواصى به بعد الوصية بتقوى الله عز وجل وطاعته، لأنها ملاك كل خير، العناية بالعلم النافع والعمل الصالح، فهما سبب رفعة العبد. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والمعلوم أن الرفعة إنما تكون بالعلم والعناية به والعمل به، وهذا هو الأمر الذي نصرت به دعوة أهل السنة والجماعة وظهرت على غيرها إلى هذا الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذا وعد نبينا صلى الله عليه وسلم وخبره. والظهور يكون بالعلم والعمل، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذي نوصي أنفسنا وإياكم به يا حفظكم الله هو العناية بالدعوة إلى التوحيد، هذا الحق العظيم الذي هو حق الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما حق الله على العبيد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن ذلك أن تكون الدعوة إلى التوحيد لمن هو من أهل الإسلام، حتى يزيد تحقيقه لهذا الباب العظيم. وقد بوب الإمام المجدد باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأمر الثاني: يدعى إليه المخالفون كالنصارى واليهود وعباد الأصنام والأوثان ومن إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ودعوتهم بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فيبين لهم محاسن الإسلام ومحاسن التوحيد، ويحذرون من الشرك والتنديد، لأن التوحيد به صلاح الدنيا والدين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والشرك به فساد الدنيا والدين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فعلينا ببث العقيدة الصحيحة في باب الإيمان بالله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته والمسارعة والسعي الحثيث في تحقيق هذا الباب العظيم لكثرة المخالفين فيه. والله المستعان. والله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. فينبغي الإنسان أن يتعلم هذا الباب وأن يعلمه الناس. ما عبد عيسى عليه السلام إلا بسبب التفريط في معرفة هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات وباب التوحيد. وهكذا ما سلك المشركون هذه المسالك إلا لعدم عنايتهم بهذا الباب العظيم والأصل الكبير. وقد ألف المعلم رحمه الله كتابا بعنوان رفع الاشتباه عن معنى الإله، بيّن أن كثيرا من الناس الذين وقعوا في الإشراك بسبب عدم تحقيق هذا الباب غلطوا في مسمى الإله. فبعضهم يظن أنه لا يكون إلها إلا ما سجد له وركع له، ولذلك تجد أنه يطوف بالقبر ويذبح للقبر وينذر للقبر ويدعو القبر. وهكذا بعضهم يظن أن الإله هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلذلك لا يبالي إذا أشرك بالله أو ندد معه أو جعل له معين أو ظهير أو نصير إلى غير ذلك. فلا بد من تحقيق هذا الباب بارك الله فيكم. ثم أيضا العناية بالدعوة إلى السنة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام، في العبادات والمعاملات، في جميع الشأن، لأن هذا باب مهم من أبواب الدين، وقد دخله الدخلاء ولعبوا فيه وتنكبوا عنه وانحرفوا عنه إلا الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. فالعناية بالسنة وإظهارها يكون بالدعوة إليها بلسان الحال والدعوة إليها بلسان المقال، وهو التخلق. فلسان الحال هو التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا السير على سير النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع، الترفق، وبذل النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا جوانب كثيرة يدخلها الدعوة بلسان الحال، صدق الحديث، أداء الأمانة، البعد عن سفاسف الأخلاق، كما أنه يدعى إليها بلسان المقال. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بهما. فهذا أبلغ أنواع الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا التميز عن أدعياء السلفية أو أدعياء السنة. فكم ممن يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. السرورية يزعمون أنهم نصار السنة. جماعة الأخوان المسلمين يزعمون أنهم هم السنة، بل الأشاعرة يزعمون أنهم هم السنة، الصوفية يزعمون أنهم هم السنة، كثير من أهل البدع يزعمون أنهم هم السنة. فلا بد من التميز عنهم والتميز عن طريقهم بنشر العلم والخير والعمل بهما والدعوة إليهما، والبعد عن الحزبيات، والبعد عن التميعات، والبعد عن المجازفات والغلو والطيش. كل ذلك يضر دعوتنا ويضر الطريق التي هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وما من عمل في هذا الدين سواء في باب الاعتقادات أو في باب المعاملات أو في باب العبادات إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء، فينبغي للمسلم أن يبقى وسطا كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط المراد به العدل الخيار، الهدى بين ضلالتين، والنور بين ظلمتين، والحق بين باطلين. هذا هو الذي يهتدي به الإنسان ويسلم من نزغات الشيطان إلى الغلو أو إلى الجفاء. فديننا وعقيدتنا تلزمنا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير على سيره والدعوة إلى طريقته والاعتزاز بهذا الدين العظيم والقناعة به، حتى لا نتأثر بالكافرين ولا نتشبه بهم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. والله الله يا أخواني الأعزة، في هذا المسجد الاهتمام بالعلم النافع وتكريس الجهود للاستفادة والإفادة، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد خيرا وبرا وبركة ورجي منه الخير وسلم من تخطف الشيطان وسلم من التخبطات وسلم من الركون إلى المبطلين وسلم من كثير من الشرور، لأن العلم نور من الله عز وجل، العلم هدى، العلم صراط مستقيم وطريق قويم، العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسير على سير النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ من ميراثه العلم، الذي هو كما قال الإمام أحمد: الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لا سيما طلاب العلم أحوج إلى العلم من غيرهم، كما قال سفيان بن عيينة لما سئل: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء، لأن الداعي إلى الله والعالم قد تصدر للناس يفتيهم ويوجههم ويعلمهم ويرشدهم، فيحتاج إلى مزيد من العلم وإلى مزيد من الخير وإلى مزيد من المحفوظات وإلى مزيد من معرفة أقوال العلماء في كثير من المسائل النازلات حتى يستقيم له الحال وكذلك تستقيم له دعوته. هذه الدعوة التي عرفتموها نشرت بهذا الأمر، الاهتمام بالعلم، وبعد ذلك وهو من لوازمه الاهتمام بالتوحيد، لأن الله عز وجل أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلما قرأ أنزل: يا أيها المدثر قم فأنذر. والله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذه المسألة وفي هذا الباب. أيها الأخوة، أنتم في زمن غربة وفي مكان غربة، إذا كنا نشعر بالغربة ونحن في أوساط المسلمين وفي دورهم وعندنا مساجدنا وعندنا مراكزنا وعندنا طلابنا وعندنا الخير الكثير، ومع ذلك نشعر بالغربة، كيف أنتم وأنتم بين الكفار، بين عباد الأصنام، بين عباد الأوثان، بين عباد الصلبان، بين المنحرفين عن الطريق القويم؟ فإذا كان هذا هو الحال فعليكم بالتأسي بأسلافكم وعدم التضعضع. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. لم ينالوا هذه المنزلة الرفيعة والمكانة السامية إلا لشدة الحمل الذي تحملوه والطريق الذي سلكوه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما اشتد عليهم الأمر كان الجزاء على قدر النصب والتعب، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فكلما ازداد الإنسان إرهاقا في هذه الدنيا بسبب طاعة الله مع يسرها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كان أجره. فاصبر، وما صبرك إلا بالله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. آيات كثيرات تأمرنا بالصبر في مثل هذه الأوقات المدلهمات التي زاد فيها الشر وزاد فيها البلاء وزادت فيها غربة الدين. والدين غريب بين الأديان، كما أن أهل السنة غرباء بين أهل الإسلام، زد على ذلك أن علماء السنة غرباء بين أهل السنة وعلماء الجرح والتعديل الذين نصبوا أنفسهم لبيان دين الله والذب عنه والدعوة إليه غرباء. فيتنكر لك القريب قبل البعيد، وربما تنكر لك الحبيب قبل العدو. فعليك بالثبات على دين الله عز وجل والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن هذه الدنيا ما فيها من المنقصات ما هي إلا أيام قليلات ثم تزول، والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فنحن نعتبر في سجن، لكن مع ذلك هذا السجن إذا استخدمناه في طاعة الله وأقبلنا على مرضات الله يوشك أن نكرم بكرامات الصالحين. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وفي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل الله ما أدنى أهل الجنة منزلة. قال: رجل يأتي بعد أن يأخذ الناس أخذاتهم فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملوك الأرض؟ يقول: رضيت ربي. يقول: فإن لك مثله ومثله ومثله وخمسة أمثاله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فالكرامة آتية للمؤمنين والموحدين والمستقيمين على دين رب العالمين، آتية ومتحققة في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، وربنا لا يخلف الميعاد كما أخبر عن نفسه، وكما هو معلوم من أوصافه ومعاني أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل وعد وعده الحق بالنصر والتمكين والعز المبين لأهل الإسلام، لأهل الاستقامة، لأهل السنة. بشر هذه الأمة بالعز والنصر والسنة والرفعة والتمكين. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذه الآية رد على القرآنيين وعلى حزب التحرير ومن إليهم من المبطلين الذين يردون دلالة السنة أو دلالة أخبار الآحاد كما زعموا. فديننا مأخوذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا السير على هذا الدين وعدم اليأس أو الركون إلى المبطلين، والتأسي بالصالحين من الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا. فإذا كان هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن كذلك في باب الدعوة إلى التوحيد وملازمة التوحيد حتى يأتي النصر والتمكين والعز المبين من رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.